الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان نعم الله كثيرا وارائه متعدده وفضائله غزيرة والله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن أعظم نعمة على الإنسان أن يهديه الله سبحانه وتعالى بالإسلام فإن هداية الله للعبد بالإسلام هذا إحسان من الله إليه ونعمة من ربه عليه إذا هو دخل في الإسلام وإذا هو مشرك في الإسلام هذا بشرط سلفي يقوده الى الكتاب والسنه والى عمل السلف الصالح فان النعمه تكون كبيره وعظيمه لا يقدر قدرها فيجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل إلا فتترى إطعاما من الناس كثيرون يعدون بالملايين وآلاف الملايين ولكنهم مع ذلك كما قال الله عز وجل كثير منهم يكونون على الكفر أو على الفسق والمعاصي فهم الكثير منهم لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها نعم هم يسمعون ولكنهم لا يسمعون الحق ولا يقبلونه وهم يبصرون ولكنهم حمي عن طريق الحق وهم يفهمون وربما كانوا مخترعين وذكاؤهم كبير ولكنهم لا يفهمون الحق ولا يعرفون وإنا لله وإنا إليه راجعون أيها المسلمون يجب علينا أن نحمد الله عز وجل بينما أرى أمما كثيرة على غير دين الإسلام بل على الكفر الموجب لسخط الله عز وجل والموجب لغضبه والذي يستوجب به العبد إن مات عليه الخلود في نار جهنم وحينئذ إذا فكرت في نفسك أن الله هداك للإسلام وعلمك السنة وعلمك العلم وفهمك بشيء من كتابه من فقه كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه يقول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أيها المسلم احمد الله الذي وفقك للإسلام احمد الله الذي علمك كتابه احمد الله الذي علمك سنة نبيه احمد الله الذي هيأ لك من علمك فقه كتاب الله وفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقك الله بسببه إلى المنهج السلفي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله والله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأخبرنا الله عز وجل أن النجاة في طاعته وطاعة رسوله أن النجاة في طاعته وطاعة رسوله النجاة من النار والقرب من الجنة. أما الكفار فإنهم والعياذ بالله قد قال الله سبحانه وتعالى عنهم الإجزاء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل وسوف يعلمون. الله أكبر. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سيتمنون يوم القيامة أن لو كانوا مسلمين فلا يغرك أن كان الكفار لهم مادة ولهم قصور ولهم أموال ولهم جاه وعندهم من مواد الدنيا شيء كثير. لا يغرنك هذا لا يغرنك هذا أبدا. واعلم أن ما أنت عليه هو الحق وأن هؤلاء سيتمنون يوم القيامة أن لو كانوا مثلك مسلمين. فيا عباد الله يجب أن نغتبط بكتاب الله ويجب أن نغتبط بسنة رسول الله ويجب أن نغتبط باتباع السلف الصالح ويجب أن نغتبط بالمنهج السلفي الحق. يجب أن نغتبط بذلك وأن نعلم أن ما أعطانا الله هو خير مما أعطى أصحاب الملايين والمليارات. فإذا هذه ستنقضي وما هي إلا متاع زائل. يقول الله عز وجل لو يعلم الذين كفروا حين لا يصبون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فاحمد الله يا عبد الله واغتبط للإسلام الذي أعطاك الله. احمد الله يا عبد الله اغتبط لهذه النعمة العظيمة فإنها نعمة لا تواجى إنها نعمة لا تعدلها نعمة. الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده فيقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذا امتنان من الله على عباده امتنان عليهم بالقرآن. الرحمن علم القرآن. إذا علمك الله القرآن فإنها نعمة عظيمة فاغتبط بهذه النعمة اذكرها اذكرها دائما اقرأ القرآن دائما واحفظه إن استطعت وإن لم تستطع فاقرأه نظرا لا يفوتك يوم واحد من قراءته. واقرأ تفسيره بالأثر واقرأ تفسيره بالأثر وتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير الشعبي وتفسير البغوي وأضواء البيان وتفسير الشوكاني وما أشبه ذلك من التفاسير. وإن كان في بعضها تأويل للاتباع، فاحذر من أن تنجر معهم وراء التأويل، واستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمسك بما كان عليه السلف الصالح. أيها المسلم، اتق الله ربك واعلم أن الله معك، أن الله معك، أن الله مطلع عليك ومهيمن على نفسك، يعلم ما توسوس به نفسك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا كان الله معك، وإذا كان الله مطلع على وسوسة نفسك، على وجارس قلبك، على لحظات عينك، على نبضات لسانك، على حركات جوارحك، إذا كان الله مطلع على ذلك، فاعلم علم اليقين بأن هذا محصي عليك كله، وإن عليكم لكاتب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يجمع لك هذا كله، ثم يوم القيامة تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول بعض السلف: لقد أنصبك من جعلك حسيبا على نفسك. فكلنا حملت، فكلما حملت مدون في هذا الكتاب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اعلم أن الملائكة تكتب ما تمليه، تكتب وجارتك، تكتب لفظات لسانك ولحظات عينك، وكلما تحركت إليه جوارحك، وكلما ذهبت إليه إرادتك، كل ذلك مكتوب. ثم بعد ذلك يعفو الله عما لم يكن فيه إثم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة الكرام الكافرين يعلمون، أن الملائكة الكرام الكافرين يكتبون كل شيء حتى الأمين. فإذا كان يوم الخميس ويوم الاثنين تعرض الأعمال على الله عز وجل، فيثبت ما فيه ثواب وعقاب، ويمحو ما سوى ذلك. حتى إن الإمام أحمد لما حدث بهذا الحديث ترك الأمين، فكان لا يئن في مرضه. فيا عباد الله، يا عباد الله، لا بد أن نعرف أن لسنا بمسروقين، وأن خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. فاسأل الله عز وجل أن يثبتك، اسأل الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم. ولهذا أمرنا الله عز وجل بأن نقرأ هذه السورة، أمرنا على لسان رسوله أن نقرأ هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم، المحتوية على هذا الدعاء، الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير الضالين وهم النصارى. فاليهود عندهم علم ولم يعملوا به، فغضب الله عليهم والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال، يعبدون الله فيما يزعمون على جهل وضلال. إذا كانوا يقولون أن عيسى ابن الله، والله قد تنزه عن الوالد والولد، والله قد تنزه عن الزوجة والوالد والولد، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فيا عباد الله، إن الله عز وجل أمرنا بقراءة هذه السورة في كل ركعة من صلاتنا، ندعو أن يهدينا الصراط المستقيم، فاسأل ربك أن يوفقك وأن يهديك إلى الصراط المستقيم. أيها المسلمون، أوجب الله عز وجل علينا التوحيد، فرض الله عز وجل علينا التوحيد، فقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أمرنا الله عز وجل أن نوحده وأن نفرده بالعبادة، لأنه خالق هذا الكون بما فيه من سماء وأرض وطول وعرض وشمس وقمر وكواكب وغير ذلك، خلق الأرض بما فيها من جبال وبحار وبراري وقفار ودروع وثمار، خلق المخلوقات جميعا وقدر لها أرزاقا. سبحانه جل وعلا، سبحان القادر الذي لا يفوت قدرته شيء، قدرة الله عظيمة، قدرة الله عظيمة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة يوم القيامة، إذا أراد الله إنهاء هذه الخليقة أمر إسرافيل فينفخ في الصور فيموت كل حي على وجه الأرض، حتى أن ملائكة السماء يموتون وحملة العرش يموتون، وجبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل يموتون. ثم بعد ذلك يبقى هذا الكون ليس فيه حي إلا الله، ويأتي تأويل قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحينئذ يأمر الله عز وجل الجبال أن تكون كثيبا مهيلا، ثم يسلط عليها الرياح فتنسفها حتى تكون الأرض كلها ليس فيها علم لأحد، وحينئذ يمدها الله مدا ويبعث الخلق إذا شاء سبحانه وتعالى. حينئذ يطوي الله السماوات بيمينه والأرضين بشماله وكلتا يدي ربه يمين، فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يجيبه أحد. ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقولها ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه: لله الواحد القهار. ثم يسلط الله ماء كغي الرجال على الأرض فيمطرها به 40 صباحا، ثم بعد ذلك إذا خلق الله بني آدم في الأرض في تضاعيف في الأرض حتى إذا استتاموا خلقتهم نجر الأرض فترفعهم حتى يكونوا قريبا من كسرتها. ثم بعد ذلك يأمر الله إسرائيل فينفخ النفخة الأخيرة فتنشق الأرض عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. فأرفع رأسي فأرى موسى ابن عمران متعلق بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبدع قبلي أم كان ممن استثنى الله. وحينئذ يخرج الناس من قبورهم يخرجون مجيبين للداعي. يوم يدعو الداعي لا شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون كأنهم جراد منتشر. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم حسر. الله أكبر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. حينئذ يتبعون الداعي الذي يدعوهم، داعي يدعوهم يقول: يا عباد الله هلموا إلى ربكم، يا عباد الله هلموا إلى ربكم. فيسيبون إلى أرض الموقف ويقفون عليها زمنا طويلا، ويقفون زمنا طويلا تبن الشمس منهم على قبرهم، ويثورهم الحرس ويشتد الكرب ويشتد الهول. وحينئذ يبدا الانسان الى عمله، لا ينفعك الا عملك، ومن بطا به عمله لم يسرع به نشره. والله لا ينفعك مالك ولا ينفعك نسبك ولا ينفعك جاهك ولا ينفعك شعبيتك ولا ينفعك شيء من أمور الدنيا. فيا عبد الله، يا عبد الله ابدع إلى ربك أن يوفقك للعمل، أن يوفقك للعمل. أوصيكم ونفسي بذلك، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، أن نوحد الله بعبادته. والله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أشرك بالله أن تدعو غير الله جالبا منه وغالبا منه جلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله تعالى. فإذا فعلت ذلك فإنك قد أشركت بالله شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإياك أن تدعو غير الله، إياك أن تسأل مخلوقا جل نفع أو دفع ضر، فإن ذلك والعياذ بالله هو الموجب لغضب الله. احذر أن يغضب الله عليك غضبا فيضلك بعده، احذر أن تقع في الشرك فتموت عليه وتكون من أهل النار. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتوحيد، أن نتعلم التوحيد صغيرا وكبيرا، أن نتعلم الشرك المنافي للتوحيد صغيرا وكبيرا، من أجل أن نحذره. ومن صغائر التوحيد، من صغير التوحيد شرك الإسناد، من صغير الشرك شرك الإسناد، والحلف بغير الله، والرياء العارض، وما أشبه ذلك. يجب علينا أن نحذر من هذا كله، وأن نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك، لا يبتغى منها عرض دنيوي ولا شيء من أمور الدنيا. اللهم ثبتنا على الإخلاص، اللهم ثبتنا عليه يا رب العالمين. أوصيكم أيضا بالصلوات الخمس، المحافظة عليها، والله سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم بالمحافظة على الصلاة، المحافظة على شروطها وفرائضها وواجباتها. أوصيكم بالمحافظة عليها في بيوت الله في المساجد، وهذا بالنسبة للرجال. أما النساء فخير صلاة المرأة في بيتها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان صلوات الله وسلامه عليه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالمحافظة على شعائر الإسلام، أداء الزكاة المفروضة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، وأن نعتقد حرمة الزنا، وحرمة الربا، وحرمة الفواحش كلها، إن هذه أمور محرمة. ولعل كثيرا من إخواننا الذين يكونون في بلاد إباحية أو شبه إباحية، إنهم يتعرضون لهذه الأمور، يتعرضون للنظر إلى المحارم، للنظر إلى النساء. فينبغي للمسلم أن يكون ممتثلا لأمر الله. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وكذلك أيضا يقول: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء إلى آخر الآية. أقول أيها الإخوة، أنتم يا أيها الإخوة الذين تعيشون في بلاد إباحية أو شبه إباحية، هذه البلاد التي يكون فيها النساء عاريات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله أن تقضوا أبصاركم وأن تحتفظوا بدينكم وأن تحتفظوا بكرامتكم وأن تتقوا الله عز وجل. إن المسلم يجب أن يكون أمر الله مسيطر على قلبه دائما وأبدا، دائما يكون مستشعرا اطلاع الله عليه وهيمنته على نفسه وقدرته عليه. استشعروا هذا دائما وأبدا أيها المسلمون. إن المسلم يجب عليه أن يكون منتسبا لأمر الله متخلقا لخلائق الدين وشعائره. ومن شعائر الدين توفير اللحية، ومن شعائر الدين رفع الثوب عن الكعبين، ومن شعائر الدين الصدق وعدم الكذب. والبر وعدم الفجور، والإيمان وعدم الفسق. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، هذه نصيحتي لكم، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك أن تقبل بقلوب المسلمين إليك وأن توفقهم لطاعتك يا رب العالمين. أنت القائل إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن هذا المجلس الذي ضم علماء فضلاء وقد تكلموا أمامكم بما يأتيه كفاية إن شاء الله، ولكن حبا في الاشتراك في الخير ورغبة في الإخوان أن يشركوني في هذا الخير فجلست هذا المجلس، فيمكنت لا أقدر أن آتي بشيء جديد، ولكن أرجو من الله تبارك وتعالى أن نتكلم بما فيه خير لنا وصلاحنا وصلاحنا. فأقول بالله التوفيق، قد سمعتم كلام فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خير، الذي أفاض في الكلام فيما يتعلق بالعقيدة وكذلك والأحكام والعقائد والأخلاق جزاه الله خيرا. وما بقي شيء، وربما يطول المجلس فيمل الناس، ولكن كلمة صغيرة فيما يتعلق بجزء من أجزاء الإيمان، على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الإيمان هو الإسلام وهو كل شيء، لكن لما اجتمع ذكر الإسلام مع الإيمان فاختص ببعض ألفيه، كما هو معلوم لدى الدارسين في بحث الإيمان والإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله بجميع ما يستحق الله تبارك وتعالى في عبادته وتوحيده، وكذلك بجميع ما يستحق الله تبارك وتعالى أن تؤمن بالله وملائكته أيضا. هؤلاء الملائكة لماذا أمرنا بالإيمان أو صار الإيمان بالملائكة جزء من الإيمان؟ لا يصح إيمان المرء بدونه، لأن الله تبارك وتعالى قد خلق خلقا منهم هؤلاء الملائكة الذين أرسلوا إلى الأنبياء وهم مطاعين وهم صادقون أمناء فيما يبلغون عن الله إلى الأنبياء، أو فيما يبلغ الملك جبريل عليه السلام إلى رسله. كذلك هناك ملائكة مقربون عند الله تبارك وتعالى، كذلك هناك ملائكة موكلون على الإنسان أن يكتبوا كل ما يعمل الإنسان من خير وشر كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهناك ملائكة لله سياحون يبلغون سلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان يؤمن بأن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه أينما كان وأينما يكون، فيستحي أن يأتي في جناب الله تبارك وتعالى بعمل لا يرضي الله تبارك وتعالى. كذلك إذا استشعر أن هناك ملائكة مؤكلين من عند الله تبارك وتعالى يراقبونه في كل حين ويكتبون ما يفعل، وهذا الكتاب الذي يستنسخه الله تبارك وتعالى عن طريق هؤلاء الملائكة المقربين سوف يعرضه الله تبارك وتعالى أمامه يوم القيامة فلا يقدر أن ينكره. إذا كان يؤمن هذا الإيمان ثم بعد ذلك أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر أيضا يؤمن أن هناك يوما قال الله تعالى فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فإذا كان يؤمن بهذا الشيء فلا شك أنه يراقب نفسه دائما ويستحي أن يأتي بعمل لا يرضي الله تبارك وتعالى من أعمال العقيدة من أعمال الأحكام من أعمال الأخلاق وغيرها من الأعمال التي يطلب من الإنسان ألا يأتي إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى منها. فإذا كان الإنسان يؤمن بأن الله تعالى يراقبه ويراه حين يقوم ويتقلب في الساجدين أو يتقلب في الكافرين، فيؤمن إذا آمن بأن الله تعالى يحاسبه على هذه الأعمال صغارها وكبارها، ويأتي يوم يتكلم يخاطب الرب عز وجل كل إنسان ليس بينه وبينه ترجمان إذا كان يؤمن بهذا كله، فقلما يتزل قدمه فإذا زلت قدمه يسترجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إليه. هذا الإيمان هو الذي كلما قوي فيكون قربه من الله تبارك وتعالى أكثر، كلما قوي الإيمان ازداد يقينا بالله تعالى وحسن في العمل واستحساسا في العمل، وكلما زاد أيضا طاعة في لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يؤمن أن النظام الدنيوي يمكن الاحتيال منه، وإذا كان يؤمن أن عين الله التي لا تنام التي لا تغفل التي لا تأخذها سنة ولا نوم، هذه العين تراقبه في كل حين يخشى أن يحضر فيما أراد الله تبارك وتعالى أن لا يحضر، ويخشى أن يغيب عن مكان أراد الله أن يحضره. فيجب علينا أيها الإخوة أن نؤمن بالله تبارك وتعالى بجميع أسمائه وصفاته وبما يجب علينا من الإيمان وأمور الإيمان، وكذلك يجب أن نؤمن بيوم الآخر الذي في الحقيقة هذه العقيدة الإيمان باليوم الآخر إذا فقدها الإنسان فلا يمكن أن تصدر منه الأعمال كما ينبغي، لكن إذا كان الإنسان يؤمن بأن الله يراه وأنه يحاسبه يوم القيامة فمهما فقد قلبه يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا زلت قدمه أو زل قلبه عن الحق. ومعلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى لنا قصة أولئك الثلاثة الذين آواهم المطر إلى الغار، فكان منهم شخص كان يحب ابنة عمه حبا جما، وكان يريد منها حراما ما يريد الرجل من زوجته حلالا، لكنها المرأة الصالحة ما كانت تطاوعه حتى ألجأته سنون مجدبة إلى السؤال لما تسد به خلتها، فجاءت تطلب منه شيئا تأكل، فقال لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك، فاضطرت إلى أن تمكن من نفسها. فلما جلس الرجل منها مجلس الزوج من الزوجة قالت اتق الله، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانقلع، خاف الله تبارك وتعالى، لأن مهما كان الإنسان ما دام هذا الإيمان في قلبه إذا ران على قلبه شيء ما فإذا ذكر يتذكر، هذا شأن المؤمن. فانقلع
يقول هنا السائل: نحن مقيمين في فرنسا وبعض من أئمتنا يطلبنا عقد الزواج من المحكمة الفرنسية لكي يقوموا بالزواج الشرعي، هل يجوز هذه الزيادة؟
وفي الحقيقة لا يحتاج المسلم أن يذهب إلى قضاء غير مسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن نعم الله كثيرا وآلائه متعددة وفضائله غزيرة، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن أعظم نعمة على الإنسان أن يهديه الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فإن هداية الله للعبد بالإسلام هذا إحسان من الله إليه ونعمة من ربه عليه إذا هو دخل في الإسلام، وإذا هو مشرك في الإسلام هذا بشرط سلفي يقوده إلى الكتاب والسنة وإلى عمل السلف الصالح، فإن النعمة تكون كبيرة وعظيمة لا يقدر قدرها. يجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل إذا فتترى إطعالا من الناس كثيرون يعدون بالملايين وآلاف الملايين، ولكنهم مع ذلك كما قال الله عز وجل كثير منهم يكونون على الكفر أو على الفسق والمعاصي، فهم الكثير منهم لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها. نعم هم يسمعون ولكنهم لا يسمعون الحق ولا يقبلونه، وهم يبصرون ولكنهم حمي عن طريق الحق، وهم يفهمون وربما كانوا مخترعين وذكاؤهم كبير، ولكنهم لا يفهمون الحق ولا يعرفون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، يجب علينا أن نحمد الله عز وجل حينما نرى أمما كبيرة على غير دين الإسلام بل على الكفر الموجب لسخط الله عز وجل والموجب لغضبه والذي يستوجب به العبد إن مات عليه الخلود في نار جهنم، وحينئذ إذا فكرت في نفسك أن الله هداك للإسلام وعلمك السنة وعلمك العلم وفهمك بشيء من كتابه من فقه كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا أيها المسلم احمد الله الذي وفقك للإسلام، احمد الله الذي علمك كتابه، احمد الله الذي علمك سنة نبيه، احمد الله الذي هيأ لك من علمك فقه كتاب الله وفقه إثبات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقك الله بسببه إلى المنهج السلفي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأخبرنا الله عز وجل أن النجاة في طاعته وطاعة رسوله، أن النجاة في طاعته وطاعة رسوله النجاة من النار والخلد في الجنة. أما الكفار فإنهم والعياذ بالله قد قال الله سبحانه وتعالى عنهم: الإسلام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. الله أكبر. ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين، سيتمنون يوم القيامة أن لو كانوا مسلمين. فلا يغرك أن كان الكفار لهم مادة ولهم قصور ولهم أموال ولهم جاه وعندهم من مواد الدنيا شيء كثير. لا يغرنك هذا، لا يغرنك هذا أبدا. واعلم أن ما أنت عليه هو الحق، وأن هؤلاء سيتمنون يوم القيامة أن لو كانوا مثلك مسلمين. فيا عباد الله، يجب أن نغتبط بكتاب الله، ويجب أن نغتبط بسنة رسول الله، ويجب أن نغتبط باتباع السلف الصالح، ويجب أن نغتبط بالمنهج السلفي الحق. يجب أن نغتبط بذلك، وأن نعلم أن ما أعطانا الله هو خير مما أعطى أصحاب الملايين والمليارات. فإن هذه ستنقضي وما هي إلا متاع زائل. يقول الله عز وجل: لو يعلم الذين كفروا حين لا لو يعلم الذين كفروا حين لا يصبون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون فاحمد الله يا عبد الله وارتبط بالإسلام الذي أعطاك الله احمد الله يا عبد الله ارتبط بهذه النعمة العظيمة فإنها نعمة لا تواجى إنها نعمة لا تعدلها نعمة الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده فيقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هذا امتنان من الله على عباده امتنان عليهم بالقرآن الرحمن علم القرآن إذا علمك الله القرآن فإنها نعمة عظيمة واقتبس بهذه النعمة اذكرها دائما اقرأ القرآن دائما واحفظه إن استطعت وإن لم تستطع فاقرأه نظرا لا يفوتك يوم واحد من قراءته واقرأ تفسيره بالأثر كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير الشعبي وتفسير البغوي وأضواء البيان وتفسير الشوكاني وما أشبه ذلك من التفاسير وإن كان في بعضها تأويل للصفات فاحذر من أن تنجر معهم وراء التأويل واستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمسك بما كان عليه السلف الصالح أيها المسلم اتق الله ربك واعلم أن الله معك أن الله مطلع عليك ومهيمن على نفسك يعلم ما توسوس به نفسك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وإذا كان الله مطلع على وسوسة نفسك على وجارس قلبك على لحظات حلمك على نبضات لسانك على حركات جوارحك إذا كان الله مطلع على ذلك فاعلم علم اليقين بأن هذا محصي عليك كله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يجمع لك هذا كله ثم يوم القيامة تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يقول بعض السلف لقد أنصبك من جعلك حسيبا على نفسك فكلما حملت مدون في هذا الكتاب إن خيرا فخير وإن شرا فشر اعلم أن الملائكة تكتب ما تمليه تكتب وجارتك تكتب لفظات لسانك ولحظات عينك وكلما تحركت إليه جوارحك وكلما ذهبت إليه إرادتك كل ذلك مكتوب ثم بعد ذلك يعفو الله عما لم يكن فيه إذن كما جاء بالحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة الكرام الكافرين يعلمون أن الملائكة الكرام الكافرين يكتبون كل شيء حتى الأمين. فإذا كان يوم الخميس ويوم الاثنين تعرض الأعمال على الله عز وجل ويثبت ما فيه جواب وعقاب ويمحو ما سوى ذلك. حتى إن الإمام أحمد لما حدث بهذا الحديث ترك الأمين فكان لا يئن في مرضه. فيا عباد الله يا عباد الله لا بد أن نعرف أن لسنا بمسروقين وأن خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فاسأل الله عز وجل أن يثبتك اسأل الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم. ولهذا أمرنا الله عز وجل بأن نقرأ هذه السورة أمرنا على لسان رسوله أن نقرأ هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم المحتوية على هذا الدعاء الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم اليهود وغير الضالين وهم النصارى. فاليهود عندهم علم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال يعبدون الله بما يزعمون على جهل وضلال. إذا كانوا يقولون أن عيسى ابن الله والله قد تنزه عن الوالد والولد والله قد تنزه عن الزوجة والوالد والولد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فيا عباد الله إن الله عز وجل أمرنا بقراءة هذه السورة في كل ركعة من صلاتنا ندعو أن يهدينا الصراط المستقيم. فاسأل ربك أن يوفقك وأن يهديك إلى الصراط المستقيم. أيها المسلمون أوجب الله عز وجل علينا التوحيد فرض الله عز وجل علينا التوحيد فقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أمرنا الله عز وجل أن نوحده وأن نفرده بالعبادة لأنه خالق هذا الكون بما فيه من سماء وأرض وطول وعرض وشمس وقمر وكواكب وغير ذلك. خلق الأرض بما فيها من جبال وبحار وبراري وقفار ودروع وثمار. خلق المخلوقات جميعا وقدر لها أرزاقا سبحانه جل وعلا سبحان القادر الذي لا يفوت قدرته شيء. قدرة الله عظيمة قدرة الله عظيمة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة يوم القيامة إذا أراد الله إنهاء هذه الخليقة أمر إسرافيل فينفخ في الصور فيموت كل حي على وجه الأرض حتى أن ملائكة السماء يموتون وحملة الأرض يموتون وجبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل يموتون. ثم بعد ذلك يبقى هذا الفضل لا ليس به حي إلا الله. ويأتي تأويل قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحينئذ يأمر الله عز وجل الجبال أن تكون كثيبا مهيلا ثم يسلط عليها الرياح فتنسفها حتى تكون الأرض كلها ليس فيها علم لأحد. وحينئذ يمدها الله مدا ويبعث الخلق إذا شاء سبحانه وتعالى. حينئذ يطوي الله السماوات بيمينه والأرضين بشماله وكلتا يدي ربه يمين فيهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. فلا يجيبه أحد. ثم يقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقولها ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. ثم يسلط الله ماء كمي الرجال على الأرض فيمطرها به أطرين صباحا. ثم بعد ذلك إذا خلق الله بني آدم في الأرض في تضعيف الأرض حتى إذا استتامت خلقتهم نجر الأرض فترفعهم حتى يكونوا قريبا من قشرتها. ثم بعد ذلك يأمر الله إسرافيل فينفخ النفخة الأخيرة فتنشق الأرض عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. فأرفع رأسي فأرى موسى ابن عمران متعلق بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفزع قبلي أم كان ممن استثنى الله. وحينئذ يخرج الناس من قبورهم يخرجون مجيبين للداعي يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون كأنهم جراد منتشر. يخرجون من الأجداب كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم حسر. الله أكبر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم حسر. حينئذ يتبعون الداعي الذي يدعوهم داعي يدعوهم يقول يا عباد الله هلموا إلى ربكم يا عباد الله هلموا إلى ربكم. فيسيبون إلى أرض الموقف ويقفون عليها زمنا طويلا تجن الشمس منهم على قبرهم ويثورهم الحرس ويشتد الكرب ويشتد الهول. وحينئذ يفزع الإنسان إلى عمله لا ينفعك إلا عملك ومن بطأ به عمله لم يسرع به نشره. والله والله لا ينفعك مالك ولا ينفعك نسبك ولا ينفعك جاهك ولا ينفعك شعبيتك ولا ينفعك شيء من أمور الدنيا. فيا عبد الله يا عبد الله ابدع إلى ربك أن يوفقك للعمل أن يوفقك للعمل. أوصيكم ونفسي بذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أن نوحد الله بعبادته. والله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أشرك بالله أن تدعو غير الله جالبا منه وغالبا منه جلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله تعالى. فإذا فعلت ذلك فإنك قد أشركت بالله شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإياك أن تدعو غير الله إياك أن تسأل مخلوقا جل نفع أو دفع ضر فإن ذلك والعياذ بالله هو الموجب لغضب الله. احذر أن يغضب الله عليك غضبا فيضلك بعده. احذر أن تقع في الشرك فتموت عليه وتكون من أهل النار. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتوحيد أن نتعلم التوحيد صغيرا وكبيرا أن نتعلم الشرك المنافي للتوحيد صغيرا وكبيرا من أجل أن نحذره. ومن صغائر التوحيد من صغير التوحيد شرك الإسناد من صغير الشرك أعني من صغير الشرك شرك الإسناد والحلف بغير الله والرياء العارض وما أشبه ذلك. يجب علينا أن نحذر من هذا كله وأن نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك لا يبتغى منها عرض دنيوي ولا شيء من أمور الدنيا. اللهم ثبتنا على الإخلاص اللهم ثبتنا عليه يا رب العالمين. أوصيكم أيضا بالصلوات الخمس المحافظة عليها. والله سبحانه وتعالى يقول وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن فإنهم خير ملومين. أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم بالمحافظة على الصلاة، المحافظة على شروطها وفرائضها وواجباتها. أوصيكم بالمحافظة عليها في بيوت الله في المساجد، وهذا بالنسبة للرجال. أما النساء فخير صلاة المرأة في بيتها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان صلوات الله وسلامه عليه ومن كان صلوات الله وسلامه عليه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالمحافظة على شعائر الإسلام، أداء الزكاة المفروضة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، وأن نعتقد حرمة الزنا، وحرمة الربا، وحرمة الفواحش كلها. إن هذه أمور محرمة، ولعل كثيرا من إخواننا الذين يكونون في بلاد إباحية أو شبه إباحية إنهم يتعرضون لهذه الأمور، يتعرضون للنظر إلى المحارم، للنظر إلى النساء. فينبغي للمسلم أن يكون ممتثلا لأمر الله. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وكذلك أيضا يقول: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. أقول أيها الإخوة، أنتم يا أيها الإخوة الذين تعيشون في بلاد إباحية أو شبه إباحية، هذه البلاد التي يكون فيها النساء عاريات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله أن تغضوا أبصاركم وأن تحتفظوا بدينكم وأن تحتفظوا بكرامتكم وأن تتقوا الله عز وجل. إن المسلم يجب أن يكون أمر الله مسيطر على قلبه دائما وأبدا، دائما يكون مستشعرا اطلاع الله عليه وهيمنته على نفسه وقدرته عليه. استشعروا هذا دائما وأبدا أيها المسلمون. إن المسلم يجب عليه أن يكون منفذلا لأمر الله، متخلفا لخلائق الدين وشعائره. ومن شعائر الدين توفير اللحية، ومن شعائر الدين رفع الثوب عن الكعبين، ومن شعائر الدين الصدق وعدم الكذب. والبر وعدم الفجور، والإيمان وعدم الفسق. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، هذه نصيحتي لكم، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك أن تقبل بقلوب المسلمين إليك، وأن توفقهم لطاعتك يا رب العالمين. أنت القائل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فإن هذا المجلس الذي هم علماء نضلاء وقد تكلموا أمامكم بما يأتيه كفاية إن شاء الله، ولكن حبا في الاشتراك في الخير ورغبة في الإخوان أن يشركوني في هذا الخير فجلست هذا المجلس، فيمكنت لا أقدر أن آتي بشيء جديد، ولكن أرجو من الله تبارك وتعالى أن نتكلم بما فيه خير لنا وصلاحنا وصلاحنا. فأقول بالله التوفيق، قد سمعتم كلام فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خير الذي أفاض في الكلام فيما يتعلق بالعقيدة وكذلك والأحكام والعقائد والأخلاق جزاه الله خيرا، وما بقي شيء وربما يطول المجلس فيمل الناس، ولكن كلمة صغيرة فيما يتعلق بجزء من أجزاء الإيمان، على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الإيمان هو الإسلام وهو كل شيء، لكن لما اجتمع ذكر الإسلام مع الإيمان فاختص ببعض ألفيه كما هو معلوم لدى الدارسين في بحث الإيمان والإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله بجميع ما يستحق الله تبارك وتعالى في عبادته وتوحيده، وكذلك بجميع ما يستحق الله تبارك وتعالى أن تؤمن بالله وملائكته أيضا. هؤلاء الملائكة لماذا أمرنا بالإيمان أو صار الإيمان بالملائكة جزء من الإيمان؟ لا يصح إيمان المرء بدونه، لأن الله تبارك وتعالى قد خلق خلقا منهم هؤلاء الملائكة الذين أرسلوا إلى الأنبياء وهم مطاعين وهم صادقون أمنا فيما يبلغون عن الله إلى الأنبياء أو فيما يبلغ الملك جبريل عليه السلام إلى رسله. كذلك هناك ملائكة مقربون عند الله تبارك وتعالى، كذلك هناك ملائكة موكلون على الإنسان أن يكتبوا كل ما يعمل الإنسان من خير وشر كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهناك ملائكة لله سياحون يبلغون سلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان يؤمن بأن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه أينما كان وأينما يكون، فيستحي أن يأتي في جناب الله تبارك وتعالى بعمل لا يرضي الله تبارك وتعالى. كذلك إذا استشعر أن هناك ملائكة مؤكلين من عند الله تبارك وتعالى يراقبونه في كل حين ويكتبون ما يفعل، وهذا الكتاب الذي يستنسخه الله تبارك وتعالى عن طريق هؤلاء الملائكة المقربين سوف يعرضه الله تبارك وتعالى أمامه يوم القيامة فلا يقدر أن ينكره. إذا كان يؤمن هذا الإيمان ثم بعد ذلك أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر أيضا يؤمن أن هناك يوما قال الله تعالى فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فإذا كان يؤمن بهذا الشيء فلا شك أنه يعاقب نفسه دائما ويستحي أن يأتي بعمل لا يرضي الله تبارك وتعالى من أعمال العقيدة من أعمال الأحكام من أعمال الأخلاق وغيرها من الأعمال التي يطلب من الإنسان ألا يأتي إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى منها. فإذا كان الإنسان يؤمن بأن الله تعالى يراقبه ويراه حين يقوم ويتقلب في الساجدين أو يتقلب في الكافرين. فيؤمن إذا آمن بأن الله تعالى يحاسبه على هذه الأعمال صغارها وكبارها، ويأتي يوم يتكلم يخاطب الرب عز وجل كل إنسان ليس بينه وبينه ترجمان إذا كان يؤمن بهذا كله. فقلما يتزل قدمه، فإذا زلت قدمه يسترجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إليه. هذا الإيمان هو الذي كلما قوي فيكون قربه من الله تبارك وتعالى أكثر. كلما قوي الإيمان ازداد يقينا بالله تعالى وحسن في العمل واستحسان في العمل، وكلما زاد أيضا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يؤمن أن النظام الدنيوي يمكن الاحتيال منه، وإذا كان يؤمن أن عين الله التي لا تنام التي لا تغفل التي لا تأخذها سنة ولا نوم، هذه العين تراقبه في كل حين، يخشى أن يحضر فيما أراد الله تبارك وتعالى أن لا يحضر، ويخشى أن يغيب عن مكان أراد الله أن يحضره. فيجب علينا أيها الإخوة أن نؤمن بالله تبارك وتعالى بجميع أسمائه وصفاته وبما يجب علينا من الإيمان وأمور الإيمان، وكذلك يجب أن نؤمن بيوم الآخر الذي في الحقيقة هذه العقيدة الإيمان باليوم الآخر إذا فقدها الإنسان فلا يمكن أن تصدر منه الأعمال كما ينبغي. لكن إذا كان الإنسان يؤمن بأن الله يراه وأنه يحاسبه يوم القيامة، فمهما قسى قلبه يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا زلت قدمه أو زل قلبه عن الحق. ومعلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى لنا قصة أولئك الثلاثة الذين آواهم المطر إلى الغار، فكان منهم شخص كان يحب ابنة عمه حبا جما، وكان يريد منها حراما ما يريد الرجل من زوجته حلالا، لكنها المرأة الصالحة ما كانت تطاوعه حتى ألجأته سنون مجدبة إلى السؤال لما تسد به خلتها. فجاءت تطلب منه شيئا تأكل، فقال لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك. فاضطرت إلى أن تمكن من نفسها، فلما جلس الرجل منها مجلس الزوج من الزوجة قالت اتق الله، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانخلع، خاف الله تبارك وتعالى، لأن مهما كان الإنسان ما دام هذا الإيمان في قلبه إذا ران على قلبه شيء ما فإذا ذكر يتذكر، هذا شأن المؤمن. فانخلع
يقول هنا السائل: نحن مقيمين في فرنسا وبعض من أئمتنا يطلبنا عقد الزواج من المحكمة الفرنسية لكي يقوموا بالزواج الشرعي، هل يجوز هذه الزيادة؟
هو في الحقيقة لا يحتاج المسلم أن يذهب إلى قضاء غير مسلم،